نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب بكم وأسئلتكم أعزائي المشاهدين على رقم التواصل الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل يقول: ما أفضل طبعة لكتاب طرح التثريب شرح التقريب لحافظ عراقي رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مولاه. أما بعد، كان الطرح قد طبع قديما في عدد من المجلدات وتدول كثيرا، لكن لما طلعت الحمد لله الطبعة الممتازة التي أخرجها دار ابن الجوزي فهي حقيقة تعتبر ناسخة لما قبلها، لأنه قاموا خدمتها خدمة تليق بها، وسبق أن عرفنا بهذا الكتاب هنا. أنا مثل الإخوة هنا ننبه على قضية، الإخوة يسألون عن بعض الكتب وسبق التعريف بها تفصيلا في هذا البرنامج، لو بحث في جوجل سيخرجه من المشاهد، يعني من المواضع الإفادة مقاطع مرئية مثلا، هيطلع له شرح على هذا الكتاب كاملا في هذه الحلقة في كذا ويطلع له. فهذا خير من السؤال المباشر، يعني لو تعبوا نفسهم شوية بس يسألوا جوجل قبل ما يسألونا احنا، لأن وترى هذا كل حتى كل كتاب نسأل عنه وسوف يأتي تفصيلا نؤخر حتى الجواب عنه، سيسمع الإجابة مفصلة إن كان سيأتي، وإن كان سبق أيضا نحيله على التفصيل. هناك سيعرف النسخ الخطية المعتمدة، طريقة العمل على الكتاب، كم مجلد خرج، دار المحققين اللي قاموا على العمل أو المحقق، سيأخذ المعلومة بالتفصيل بالكاملة فليرجع إليها إن شاء الله وفيها إفادة. طبعا نحن ما نبغى نتكلم أيضا عن القيمة العلمية لكتاب طرح التثريب، لأنه حتى في ذاك المقطع وفي الذي مر معنا تكلمنا عليه يعني باستفاضة، وهو غني أصلا عن التعريف. والحافظ العراقي عموما كتبه كلها مصنفة كلها فيها إفادة وفيها علم كبير، نسأل الله أن ييسر خروج الباقية كلها.
آمين.
نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا الليلة مجموعة من كتب الحنفية، ونفرح جدا إذا خرج شيء من كتب الأئمة وخاصة الكتب المتقدمة والتي هي عمدة لمن جاء بعدها ويعول عليها، فهذا شيء حقيقة يفرح، يثرج الصدر ويفرح القلب. والسبب لأن هذه من أصول العلم التي قام عليها ما بعدها، دائما لما تخرج كتب الأصول قديمة المنبت قريبة المنزع من كلام الأئمة المتقدمين المجتهدين على الحق على الحقيقة، حينئذ تكون الإفادة عالية عند الباحثين والعلماء وطلبة العلم، ولا تغني عنهم كتب المتأخرين، يعني ما تغني عن المتقدمين. هذا أحد الكتب المتقدمة المهمة التي هي رأس في بابها عند علماء الحنفية. الأصل عندنا هو كتاب الجامع الصغير لمحمد بن حسن الشيباني الإمام الرباني المعروف، وهو قد ألف مجموعة من الكتب، ألف كتابه الأصل الكبير ثم استخرج منه الجامع الكبير ثم الجامع الصغير، وصار الجامع الصغير هذا من أهم المتون الفقهية الحنفية التي يعول عليها، بل هو نفسه روي عنه محمد الحسن قال: من فقه أو من عقل كتاب الجامع حلت له الفتوى، لأجل أنه حبره وأحسن إخراجه وأتقنه، يعني غاية. وصار فعلا توالى الشراح عليه واهتموا به، كان ممن تولى شرحه العلامة الكبير فخر الدين أبي المحاسن الحسن بن منصور بن القاسم بن محمود الأوزجندي الفرغاني المعروف بقاضي خان، هو اشتهر بعد حتى أن لقبه القاضي خان سار في الشهرة أكثر من اسمه، يعني رحمة الله عليه، المتوفى عام 592 للهجرة، يعني فهو متقدم يعتبر أنه شرح متقدمة، جاء إلى هذا الكتاب وشرحه شرح العالم الفقيه المجتهد. أصلا القاضي خان هذا له منزلة عالية في طبقات المذهب، من صنفوا في طبقات الحنفية يعدونه من المجتهدين في المذهب، حتى يجعلونه في طبقة ترى الخصاف والطحاوي والبزدوي وشمس الأئمة والسرخسي، يعني في هذه الطبقة العالية، أبو الحسن الكرخي وتصحيحاته مقدمة ترى على غيره، ولهذا احتفى به من جاء بعده. فينقل عنه ترى كل متأخرين ابن الهمام والملا علي قاري والزيلعي وابن عابدين وغيرهم ترى من الأئمة ينقلون عنه تصحيحاته. ابن قطلوبة يقول وتصحيحه مقدم على غيره لأنه كان فقيه النفس. فتاواه المشهورة وهي الوحيد الأثر اللي مطبوع له حتى الآن سوى هذا مشهورة جدا، أول عليها الأئمة وعليها الإحالات، وأنا أتمنى أن يلتفت إلى إخراج فتاوى قاضي خان إخراجا علميا يليق بها، لأنها عمدة لمن جاء بعدها أيضا هذه الفتاوى، لما فيها من التحرير والتدقيق وذكر الاستدلال والجواب وشيء من ذلك. هذا الكتاب للقاضي خان رحمه الله جاء إلى الجامع الصغير محمد حسن الشيباني وشرحه شرحا علميا، جاء فيه من الاستدلال والتقسيم وذكر الفروع والترجيح والتصحيح، تصحيحاته في هذا الكتاب معول عليه، ولما كانوا من بعده يرسلون على قال وذكره وصححه قاضي خان في شرح الجامع الصغير، أو والقاضي خان تم تصحيحه عنده في الجامع الصغير بهذه الطريقة، يلمحون إلى اختياره في الروايات وشيء من ذلك رحمة الله عليه. الكتاب قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله نذير أحمد عبد الرحمن وفقه الله، وهو الدكتور الباحث المعروف صاحب العدد من التحقيقات في فقه الحنفية، ولهم يد طولة في هذا الباب، أخرج مجموعة من المجلات الكثيرة في هذا الباب وفقه الله. الدكتور عبد الله نذير وفق الله خرج الكتاب او حقق كتاب على 4 نسخ خطيه، قدم بمقدمه فيها ترجمه القاضي خان ومن هو اهميه كتاب ومنزلته وبعض الافادات في الباب، ثم حقق كتاب يقول على 4 نسخ خطيه يقول كلها غير معجمه، ولهذا كان يحتاج الى مساله تدقيق في النظر والكلام وشيء من ذلك، وعمل الاشياء العلميه التي تعمل على مثله في التحقيق كالعزو والتخريج والترجمه والغريب، لكنه مقل جدا في هذا الباب، والسبب هو طريقه في التحقيق، له طريقة مسلوكة يرى أن الكتاب الأصل فيه أن يخرج كما هو متقنا من حيث القراءة النص، والباقي ما هو إلا يمكن أن يرجع فيه إلى مضانه ويتوفر الكلام حينئذ على المعلومات المرادة. لاحظ معي هنا في حالة الإخراج، هذا هو الذي هو هذا متن الجامع الصغير، هذا إخراج إخواننا في مكتبة إسماعيل يشكرون عليها، يجعلون في طريقة الإخراج يجعلوا بين المعكوفتين بالأحمر الأصل اللي هو الجامع الصغير محمد حسن الشيباني، ثم يبدأ بعد ذلك كلام الشارح القاضي خان رحمة الله عليهم جميعا، وأما هذه العناوين الجانبية اللي ترونها هذا وهذه الجانبية فهي عناوين توضيحية صنعها المحقق من باب معرفة المقطع هذا ما هي المسألة المتداولة عند الشارح فيها. لاحظ الكلام كله على بهذه الطريقة، الكتاب كله على هذا المنوال من الترتيب والتقسيم، وأنت كما ترى قلة ما يصنعه المحقق وفق الله شيخ عبد الله نذير في مثل كتبه هذا، لأجل أنه يترك المساحة الكاملة والجهد الجهيد على تثبيت النص وتحقيق شيء من ذلك. والحقيقة أنا بس مستغرب من حاجة واحدة، وهي أنه لم يتكلم عن شيء من النسخ الخطية، مع أنه ذكر أنه قال سأذكر في آخر الكتاب النسخ الخطية والتعريف بها وطريقة عملي في النسخ الخطية وشيء من ذلك. الحقيقة ما لا أدري كيف، هل هو سقط من نسخة أو شيء من ذلك، وأظنه سقط يعني من طباعة الظاهر، يتستدركوا إن شاء الله في مآتي، لأني ما وجدت لها ذكرا لا في أول الكتاب ولا في آخره، وحاولت يعني بكل ما استطيع لكن ما في، لا غير موجود. وفقه الله، الكتاب طبع في 3 مجلدات من استيراد مكتبة إسماعيل ببريطانيا وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر، أصله في عندنا مشكلة يا ولدي، أصل الكتاب قام على قضية مهمة كان من أوائل من طرقها أو طرحها وانتشرت القاضي عياب لما ذكر في ترتيب مدارك أن أبا حنيفة يقدم القياس على الحديث والأخبار، فوقع فيما وقع فيه وأشياء مثل هذه. طبعا هو طبعا في من جاء قبل أبي حنيفة قاضي عياض، لكن هذه صارت مثل مقولة السيارة، كان جاء بعد ذلك كان من الجهود التي بذلها بعض العلماء الحنفية ردوا هذه الفرية عن أبي حنيفة، وأن أبي حنيفة رحمه الله أبدا لا هو ولا غيره من الأئمة يقدمون شيئا من القياس ولا غير على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل عرف عن أبي حنيفة ومن طريقته في الاستدلال ومنهجه أن يقدم حتى الحديث الضعيف على القياس الصحيح، وهذا معروف عنه في تحديد حديث القهقة في نقوضه على القياس. وضحت الآن؟ وبهذا الطريق حتى يقدم أثار الصحابة، حتى قال بعضهم هو على طريقة أحمد في هذا الباب. المقصود هذا صنفت مصنفات لرد هذه الدعوة فيها إثبات أن أبا حنيفة رحمه الله لا يقدم شيء على أدلة. وضحت الفكرة؟ نعم. هذا أحد النتاجات العلمية التي أصلها أقيم على رد هذه الدعوة، وصاحبها أراد أن يبين بجلاء كيف أن أبا حنيفة رحمه الله وأصحابه يستدلون أصلا بالكتاب والسنة والآثار عندهم هي الأصل في الباب، فجمع هذه في هذا الكتاب الذي سماه المسائل الشريفة في أدلة أبي حنيفة رحمه الله للإمام الكبير الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن عبد الله العبسي المقدسي المعروف بابن الديري المتوفى عام 827 للهجرة رحمه الله. أما ابن الديري هذا فقد كان من علماء بيت المقدس وكان شيخ الحنفية في زمانه وكان من أعيانه والمقدم فيهم، والفتوى إليه والمرجع له في بيت المقدس، وهو ظل يدرس أكثر من 50 سنة ثم رحل إلى مصر وصار قاضي القضاء على مذهب الحنفية في مصر أيضا، وصار له شأن وصار يعول ويرجع إليه الأئمة في هذا الباب. المقصود ألف هذا الكتاب الذي سماه المسائل الشريفة في أدلة أبي حنيفة لدفع هذه الدعوة. والكتاب على الحقيقة في فقه الخلاف العالي، فإنه ذكر في المقدمة أنه ألف الكتاب دفاعا عن أبي حنيفة، وأنه لا أبدا لا يستدبر الآثار، بل عمدته الاستدلال بالكتاب والسنة، وقال ولم أخلو من مذاهب الفقهاء والعلماء، لأنه يريد يذكر أبو حنيفة ترى ما تفرد، ترى فيها إما قالوا بأقوالي وأشياء من ذلك، فكان فيه من الخلاف العالي شيء كثير، فينقل ترى مذاهب الصحابة والتابعين ولا إما من قبل إما الأربعة حتى قبل أبي حنيفة ومن بعدهم، يعني فيه نقل من خلاف مثل طريقة السروجي في الغاية اللي سبق أن شرحناها قبل كده لما خالد كتاب الغاية رحمة الله عليهم جميعا. المقصود الإمام ابن الدير رحمه الله في هذا الكتاب أراد أن يجلي بوضوح طريقة أبي حنيفة رحمه الله في الاستدلال. شوف مثالها، شوف هذه مسألة القهقهة في الصلاة مثلا، يذكر لك المسألة ثم يذكر لك من قال بها، قاله قول أبي حنيفة وأصحابه رحمه، وهو قول شوف ابن أبي موسى والحسن بن أبي الحسن والنخعي وابن سيرين والثوري والأوزاعي وذهب عطاء، شوف لاحظ يسوق لك مذاهب الأئمة، هذه طريقة الخلاف العالي، وهو أراد هذا. ترى أبو حنيفة ما تفرد، التهمة ترمى به أبو حنيفة لو صدق صحت عليه لصحت على غيره أيضا بأنهم قائلون بقوله أصلا. المقصود لكن مع ذلك لا أقام وكد الكتاب على تحري ما استدل به أبي حنيفة من المنقول الآيات الأحاديث وكلامه فيها، ويأتي بالقول الثاني ولا شيء، لكن طبعا ينتصر لمذهب حنيفة ويرجحه، والكتاب كله على هذا المنوال. قام على أخونا الحبيب فضيلة الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي وفقه الله، وهو محدث له عناية كبيرة بعلم الحديث وإخراج كتب الحنفية، ألف موسوعة ضخمة في أدلة أبي حنيفة وفقه الله وحقق وشرح معالي الآثار، يعني له عناية بعلم الحديث. المقصود أنه قام إلى هذا الكتاب وحققه وأخرجه على نسختين، شوف مكتوب حتى هنا يطبع لأول مرة على نسختين خطيتين، والنسختان الخطيتان كلتاهما تركية، وإحداهما نفيسة جدا لأنها وأحدها أظن بخط في حياة المؤلف، ونصفها تقريبا بخط ابنه تقريبا وهذه الأولى، أما الثانية لا بعدها. لكن أنا برضو أيضا مما يعني نأخذ على أخينا على أحسن في ترجمة ابن الديري وذكر ترجمته وما كلام العلماء وثناهم عليه شيء من ذلك بهذه الطريقة، لكن لما جاء عند مسألة النسخة الخطية فإنه لم يأتي بصور عنها ولا أتى حتى يعني ما أدري لماذا السبب، ما هو السبب يعني النسخة الخطية. لا والله جاب الصور إلا أحسنت ذاك الشيخ نذير الله يعطيه العافية هذه شوفها، هذه صور من النسخة الخطية، نسختين خطيتين عول عليهما، لكن كان ودي أن الشيخ جزاه الله خير القضية الذي عنده هو يقول الكتاب طبعا الكتاب أولا مطبوع في مجلدين، ثانيا ليس كاملا، أول الزكاة مسائل أول الزكاة، خلص صلاة بدينا أول 4-5-6 مسائل الزكاة ثم توقف عند كتاب. أنا لا أدري طبعا من مهمات المحقق أن يبين هل الكتاب في أصله تركه مؤلفه ناقص يعني مات شيء من ذلك فأصلا هذا هو كل موجود، أو أن الذي حصله فقط هو هذا وإلا فالمؤلف كامل، وضحت؟ هذه أصلا من أغراض المؤلف يبينها في حال كلامه عن الكتاب، هو وفقه الله ما بين هذا في المقدمة، وهذه كانت جدا مهمة أن يبين إما أنه تم الكتاب لأنه في يقول أنها لم يعثر إلا على هاتين النسختين وكلتا النسختين لموضع واحد، ولكن يقول والكتاب في 4 مجلدات، طيب كيف عرفنا في 4 مجلدات؟ لم يذكر طريقة اهتدائه لمعرفة 4 مجلدات أو شيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب مطبع في مجلدين من إصدارات مكتبة إسماعيل بريطانيا، وكنت أود أيضا من الشيخ وفقه الله أن يجعل لها فهارس تفصيلية بحيث أنها يرجع إليها، فالكتاب فيه من الأعلام والشيء كثير، والكتاب قلت طبع في مجلدين مكتبة إسماعيل بريطانيا. هذا يا ولدي هذا من المؤلفات التي تنتصر فيها لأدلة أبي حنيفة. ما شاء الله اليوم قلت لك عندنا فقه أبي حنيفة ومذهب الحنفية وخدمة هذا المذهب، وهو مذهب جدير بالخدمة حقيقة، ونفرح إذا خرجت مثل الكتب هذه المعتنى بها إخراجا وتدقيقا، نفرح بها. الكتب المشكات المصابيح خرجت طبعا الكتاب سنة فهو أحد العلماء الشافعية، واعتني به وعلماء الهنود لهم عناية بالغة بمشكات المصابيح، حتى أن منهم من كان يحفظه ويقرر في الحلقات ويقرأ في الجلسات ويختم كثيرا ويعولون عليه كثيرا. مشكات المصابيح كان مما عني به مسألة إفراد أبي أدلة أبي حنيفة كأدلة الأحكام، شفت ما من صنف في أدلة الأحكام، لكن على طريقة تخدم استدلالات الحنفية في الباب. كان من كان هذه الطريقة مهمة جدا في الباب. الإمام صاحب المشكات شافعي، فما كان يعول على ما يستدل به الشافعية في الأكثر. أخونا الحبيب الشيخ المحدث الكبير بالحسنات عبد الله ابن السيد مظفر حسين الحيدر أبادي، المتوفى عام 1384 هجرة رحمه الله، عالم محدث له باع طويل في الحديث، وكان هذا العلامة الكبير الشيخ أبو الحسنات كان يسمى بمحدث الدكن، والدكن بلدة كبيرة رئيسية في الهند معروفة، وكان يسمى محدث الدكن. دروسه في الحديث وإملاءات وحضور الطلبة عنده شيء كثير جدا. هو جاء ورأى أن كتاب مشكاه سيار، وطريقة العلماء الهنود أعجبتهم طريقة التبويب وطريقة صاحب المشكاه، فجاء إلى كتاب المشكاه وأبقاه على ما هو عليه من حيث التقسيم والترتيب وترتيب الأبواب، بدأ بكتاب الإيمان ثم العلم وهكذا انتهى بكتب الفتن والملاحم وشيء من ذلك. لكن لما جاء إلى أدلة المسائل الفروعية الفقهية خصها كلها بأدلة أبي حنيفة أو بما يصلح للحنفية الاستدلال به، فجعل وقته في تقديم أدلة الحنفية فيما استدلنا به في هذا الكتاب، وأبقى هو الطريق على ما هي عليه. اللهم أنه فعل ماذا؟ كان يأتي للكتاب ويقدم أول شيء الاستدلال بالآيات، إذا في الآيات إذا في الباب آيات استدلوا بها، ثم يأتي بعده يقدم ما في الصحيحين، ثم يأتي بقية الحديث. طبعا صاحب مشكاة كان يقسم ثلاثة أقسام وشيء من ذلك، ما ذكرها، ما عرج إلى هذا. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ أحيانا يأتي هو طبعا قصر استدلاله على ما صح وثبت ويقبل في الاستدلال، وقليلا ما يأتي ببعض الأحاديث الضعيفة، فإن جاء بها جاء بشواهد ومتابعات وهي قليلة، لكن أحيانا يعرج على التعليق على بعض القضايا التي يراها إلى تحيات التعليق، أحيانا يجمع بين المتعارض بين الأحاديث، أحيانا يبين مشكل الحديث، يتكلم عن الغريب، يأتي يجيب عن بعض الاعتراف شيء من ذلك، ينقل كلام الطحاوي كثير عنده فيما هذا، أحيانا بعض المسائل ينميها يستنبطها من بعض الأدلة، وكس على هذا أحيانا جرح وتعديل كلام عروة، لكنه ما يطيل، هذه كلها بكلام مقتضب، وهذا الكلام كله اللي هي خدمة نجعلها في الهامش، هو نفسه في نسخته كان يجعلها في الهامش. أخونا طبعا سمى كتاب، خلينا نجي تسمية الكتاب، سمى الكتاب زجاجة المصابيح، طبعا على طريقة مشكاة المصابيح، زجاجة المصابيح للعلامة المحدث الكبيرة بالحسنات عبد الله بن السيد مظفر حسين الحيدر أبادي، متوفى عام 1384 هجرة رحمة الله عليه. وهذا الكتاب وها هنا في هذه الطبعة يطبع لأول مرة كاملا، وإلا قد طبع في حياة المؤلف عام 1361 تقريبا طبع، لكن طبع ناقصا وشيء من ذلك. وهذا الخمسة مجلدات ضخمة من إصدارات مكتبة إسماعيل بريطانيا جزاهم الله خير، يطبعونه كامل لأول مرة، قام على تحقيق هذا الخمسة الأجزاء والعناية بها مع حسن التعليق والتعقيب وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي سهل محمد سعد شيخ رحمة الله، أخونا الدكتور أيضا له الشيخ محمد سعد وفقه الله أيضا له عناية بالحديث، وله واضح من عمله في الكتاب أنه يتتبع الرواية شيء من ذلك. هو طبعا أنا بس عشان نكمل العنوان، هذه الآن الكليشة هذه اللي شايفينها هي ما هي إلا بيان لموضوع الكتاب كاملا، شو مكتوب؟ موسوعة حديثية لمستدلات الفقه الحنفي رتبه المؤلف على منوال مشكات المصابيح. هاي دائما نسميها الجملة المعترضة أو الجملة التفسيرية والتوضيحية لعامة الكتاب، مكتوب أول مرة يطبع كاملا محققا مخرج حديثه. أخونا الشيخ الدكتور أبي سهل رحمة الله وفقه الله قام وطبعا قدم للكتاب ترجم للمؤلف وشيء من ذلك، وذكر طريقته وصنيعه وشيء من ذلك، وقام وعلق على الكتاب وخرج الكتاب. أنا بس عشان بنعرف كيف عمل في الكتاب، شو مثاله، هذا مثال مثلا هذا باب الوسوسة عندنا، أول ما يبدأ المؤلف كان بالآيات التي فيها ثم يبدي بالأحاديث، فإن كانت الأحاديث من مشتركات الاستدلال عند مذهب أتى بها ما في مشكلة، فما زاد غيره مما يستدل به الحنفية أتى به ويتكلم عنه. أخونا الحبيب المحقق وفقه الله الشيخ رحمة الله، إذا كان التعليق في الهامش من كلام الأصل صاحب الآية اللي هو الشيخ أبو الحسنات فإنه يضع في آخر حرف رمز الميم للدلالة على أنها من الأصل أو من المؤلف أصلا وليس من صنيعه، ولا لأنه له حواشي والمحقق له حواشي أيضا. هنا مما زان الكتاب تحقيق في تحقيقه أنه استدرك عليه بعض الفوات، فما فإذا كان في من أدلة أبي حنيفة ما هو أظهر أو أشهر أو أكثر تداولا في الكتب وفات أبي الحسنات ذكره فإنه يأتي ويستدركه في الهامش، فإن كان في بعض ما في ما ذكره من الكلام الجرح والتعديل شيء فإنه يحيل على المواطن من باب الاستزادة ويبين ما فيها، واستدرك عليه بيان بعض الغريب وشيء من ذلك ما يحتاج إلى توضيح. أما العزو والتوثيق والنقل هذا شيء كثير، لأنه أصلا من وقت المحقق ومن أعماله الأساسية. طبعا إن شاء الله شوفها، أنا ما أظن هيظهر الإخوة، شوف الحرف الميم هذا هو معناته أنها من المؤلف الأصل، مؤلف الأصل أتى بهذا التعليق كاملا. والحقيقة بعض مواطن التعليق عند المؤلف رحمة الله ترى طويلة معنى الكلمة، يعني رحمة الله عليه الكتاب الحقيقة ضخم جدا، فيها أكثر من 7000 حديث ولجي. طبعا الحديث مرقمة بالكامل كما ترى وهي مشكولة بالكامل أولها إلى آخرها. أنا كان بودي حاجة واحدة بس إن شاء الله أخونا الأستاذ إبراهيم إن شاء الله ما يزعل علينا، الخط كذا مقرمط يعني حتى واحد تعبان يبغى النظارة عشان يشوفها، يعني كان لو تكبرت الخط خاصة الروايات التي الحديث القولية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شوف الحد ما شاء الله بعض الكتب اللي مرت معنا حلوة إخراجها، الخط جميل واضح، وهذه كان يبغى لها يعني شوية الخط يكبر شوية يعني كمان.
يمكن شيخنا كبره كان زاد، هي 5 مجلدات مع التصغير.
5 مجلدات ضخمة يا ولدي ما شاء الله، الواحد أكثر من 700 صفحة تقريبا يعني، وجزاهم الله خير. الكتاب مطبوع في 5 مجلدات من إصدارات مكتبة إسماعيل ببريطانيا.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم.
مع الأستاذ إبراهيم بن سعيد المكي صاحب مكتب إسماعيل بريطانيا. حياك الله أستاذ إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وياكم، كيف حالكم طيبين؟
يا مرحبا، الحمد لله، نرحب بكم أستاذ إبراهيم في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن مكتبتكم مكتب إسماعيل، متى نشأت المكتبة وما هي مجالات النشر عندكم؟
جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. أولا نشكر على برنامج على قناة زاد، والشكر موصول للشيخنا الشيخ عبد الله بطاطي، جزاه الله خير،
أكرمك الله،
أحسن الله إليكم، نفع الله بكم الشيخ. بالنسبة لمكتب إسماعيل، نحن تأسست مكتبة عام 2020
ما شاء الله،
ونحن الآن تقريبا صار 2 سنين نحن بدأنا الحمد لله
ما شاء الله.
والسنة الأولى نحن كنا فقط فتحنا المكتبة فقط للتوزيع، يعني كنا نأخذ الإصدارات من بيروت ومن مصر والسعودية ونوزع، ثم بعد ذلك هذه السنة الحمد لله بدأنا في النشر لطباعة الكتب أيضا، وبحمد الله بدأنا أول شيء بكتاب الحديث وهو كتاب بين أيديكم زجاجة المصابيح. صراحة يعني قصة عجيبة لما نحن بدأنا، والدكتور أبو سهل جزاه الله خير الآن حاليا هو مشرف مكتب إسماعيل الحمد لله، ويراجع جميع الكتب
ما شاء الله ما شاء الله،
فهو عندما حقق كتابه بذل جهده تقريبا منذ 12 أكثر من 10 سنوات صراحة
ما شاء الله،
فما كان عنده سبيل الوصول إلى أي دار كي تطبع الكتاب، وهذا الكتاب أصله إخراج ليس إخراج مكتب إسماعيل كما تلاحظون، إذا المغني في ضبط اسم الرجال هذا عمل من أول إلى آخره مكتب إسماعيل، وعندكم شرح جامع صغير، أما زوية المصابين كان إخراج من دار آخر.
أيوة.
الدار الأخذ من أخونا دكتور أبو سهل الكتاب وصار له عقد وطول الأمر إلى سنة كامل. أيوة. ثم بعد ذلك نحن أخذنا نفس الملك
ما شاء الله.
وبحمد لله طبعاً الكتاب، ولنا الحمد لله عدة مشاريع.
جميل.
ونهتم بالكبير
أبو إسماعيل.
نعم
مساك الله بالخير يا أبو إسماعيل،
أياكم الله،
نحن الليلة نتشرف بمداخلتك وسعداء جدا أنك معنا الله يعطيك العافية. والحقيقة أنا كنت أول ما شفت مكتبتكم مكتب إسماعيل بريطانيا قلت يا الله هذه كيف نوصل لها دحين والحمد لله تيسرت الأمور الله يعطيك العافية، وفرحت جدا لما عرفت أصلا أنك من طلبة العلم خريجي الجامعة السامية وشيء من ذلك، وأن لك عناية بكتب الحديث وشيء من ذلك، فالله يعطيك العافية، تشكر على هذا.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
أنت يا شيخ ذكرت إنه الكتاب إنه الأخونا أبو سهل الشيخ رحمة الله أنه يعني في الفريق العلمي. أنا قرأت أيضا أن لكم فريقا علميا للدار. هل 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 هذا صحيح؟ يعني كما فهمت أن هناك فريق علمي متفرغ للدار توكلون له الأعمال، أعمال سواء مراجعة وتصحيحا أو اشتغالا من جديد يعني تعطوها، ولا لا ليس الأمر كذلك؟
لا، نحن بدأنا الأعمال الجديدة اللي بدأت مكتب إسماعيل مشروع خاص، وهي طبقات السنية في تراجم الحنفية.
ما شاء الله.
عندنا نزلة والإشراف المشرف العام والدكتور أبو سهل، وبينا صغير يعني نحن كل طلاب العلم والعلماء. الكتاب الطبقات السنية هي أول مشروع مكتب إسماعيل.
ما شاء الله. جميل.
يعني من بداية الكتاب صف المخطوط والإخراج. وايضا هناك كتب اخر ان شاء الله ستبقى قريبا.
طيب
اعطينا
حلمك خلي بنجي بعد شويه. طيب يا شيخ انت بالنسبه ما ذكرت لنا كم اصدار لكم حتى الان؟
10 اصدارات الحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله.
خلال سنه يعني الحمد لله. اظن 10 شهور الان الحمد لله.
اي جميل. انت قبل قليل جاوبت، عرفنا الحين الجواب عن مساله لماذا الخط يختلف في الجهات المصابيح.
نعم هذا التخريج الاخراج دار السمان.
وضحت عرفنا ايش بالفرق بين هذه وهذه. طيب يا شيخ اللهم صل محمد، بالنسبه للمشاريع اللي اتيه من كتب الحنفيه، هل هناك انا ما رايت شيء منها كرسائل علميه قدموها، مع ان مثلا كتاب المسائل الشريفه هو ذكر حتى صاحب المحقق في اولها انه اخذت رسالتين علميتين وشيء من ذلك. لماذا لا تستقطب الرساله العلميه؟ ليش يشتغل كتاب من جديد؟
نعم، أنه هذا الكتاب صراحة أخذنا من شيخ لطيف الرحمن مباشرة.
جميل.
وهو أعطانا الكتاب ونحن أخذنا كما هو الكتاب في المقدمة، ونحن طبعا هكذا كما أعطانا المحقق. والشيخ جزاه الله خير يعني هو عنده أصول خاص، يعني هو فقط يعطيك الكتاب وأنت تطبع مباشرة.
طيب طيب، هل يعني أنا ما رأيت صراحة ولا رسالة علمية، هل ممكن تستقبلوا رسائل علمية إن شاء الله نرى في قابل الأيام لكم شيء مطبوع رسالة علمية؟
إن شاء الله في كتاب جديد الشيخنا الدكتور يوسف شبير البريطاني.
ما شاء الله.
أظن عندكم كتب له كتابين صغيرة، السراج الوهاج.
أيوة صغيرة هذه، لكن لا كرسائل علمية.
ايوه له رساله خاص دكتوراه في العنايه في تحقيق الاحاديث الغريبه في الهدايه.
ما شاء الله. جميل جميل.
هو استدرك الاحاديث من جميع الائمه، القاسم بن قطلبه.
ما شاء الله. جميل.
صاحب النصب الرايه، وان شاء الله هذا نال به دكتوراه على هذه الرساله.
جميل.
والكتاب سيطبع ان شاء الله قريبا في هذا خلال شهر. طيب. الكتاب في مجلدين.
ما شاء الله.
هو رسالة علمية حديثية.
أحسنتم.
ومجلدين.
أحسنتم. طيب يا شيخ، هل حسب ما رأيت هل يمكن طباعة كتب غير الحنفية عندكم ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله، الباب مفتوح للجميع.
الله يعطيك العافية.
طيب. هدفنا خدمة المتقدمين.
أحسنت.
البركة مع كابركم وإن شاء الله.
أحسنت. جزاكم الله. طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض أعمالكم القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله عندكم شرح الجامع الصغير للإمام عبد الغفور الكردري.
ما شاء الله. ومن
مرافقي الجامع إمام قاضي خان.
ما شاء الله.
عندكم العناية هذه في الحديث الغريبة في الهداية، والثقافة الإسلامية للشيخ راغب طباخ.
ما شاء الله.
وهناك كتب عندنا خزانة الفقه لباب الليث السمرقندي من تحقيق الدكتور أبو سهل أيضا.
ما شاء الله.
وهناك عمل مشروع كبير إن شاء الله في علم الحديث النبوي.
جميل.
شرح موطن مالك برواية يحيى الليثي.
ما شاء الله.
إن شاء الله سترون قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
الضخم ممكن يقع 8 مجلدات أو 9 مجلدات إن شاء الله قريبا إن شاء الله خلال 4 أشهر 3 أشهر إن شاء الله.
ما شاء الله. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك.
نشكرك أستاذ إبراهيم على هذه المداخلة الكريمة.
بارك الله فيكم. الله يجزيكم خير جميعا إن شاء الله.
الله. الله يحفظكم. كان معنا الأستاذ إبراهيم بن سعيد المكي صاحب مكتب إسماعيل بريطانيا. أستاذنا شيخنا فاصل. فاصل أعزائي المشاهدين وأعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
قبل أن تنطق بكلمة فكر في معناها وما يترتب عليها من خير أو شر، واستعد للحساب عليها. فإن الله تعالى هو السميع، فهو السميع لما ينطق به خلقه من قول لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي، وهو الذي يسمع السر والنجوى سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهو الذي وسع سمعه أصوات المخلوقات فلا تشتبه عليه ولا يشغله صوت عن صوت، ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وهو الذي يستجيب لمن دعاه ويسمع من حمده ورجاه، ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده. فمن آمن بأن الله هو السميع دعاه ورجاه. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن علم أن الله هو السميع لم ينطق بكلمة تغضب الله، لأن الله يسمعها والملائكة تسجلها. قال معاذ بن جبل: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن وسوس إليه الشيطان فليستعذ بالله السميع منه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ومن آمن بالسميع توكل عليه ليقيه شر الأشرار. قال تعالى حكاية عن موسى وهارون عليهما السلام: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا عرض كتب مكتبة الإسماعيلية.
نعم. هذا سلمك الله أيضا كتاب يطبع لأول مرة، وهو عبارة عن جمع بين كتابين. أما الأول الأصل عندنا مختصر القدوري المتن المشهور عند الحنفية السيار، وهو ترى عموما المتون السيارة عندهم ترى هذا أقدم متن السيار، وإلا جت بعده أشياء في القرن السابع سار السيارة أيضا مثله، لكن هذا أقدمهم. القصد هذا الكتاب عليه شروح كثيرة وتحاشي وأشياء كثيرة. كان ممن جاء إلى هذا المتن، المتن المختصر القدوري، واستدرك عليه بعض الفوات وشيء من ذلك وما شد عنهم، هو العلامة حسام الدين الرازي. حسام الدين الرازي توفي عام 598، فجاء واستدرك على القدوري ما شد فيه وما ترك مسائل وهو مهم ومذكور في المختصرات الأصيلة قبله، مثل الجامع الصغير محمد الحسن شيباني ومختصر الطحاوي وكتاب الفرغاني وهكذا مجلد الفرغاني وغيرها. فجاءها وأبقى الكتاب على ترتيب العلامة القدوري في مختصره، وزاد هذه الأشياء اللي هو تصنيفه، سماها التكملة، يعني تكملة ما عند القدوري. وضحت الآن؟
نعم.
ثم بعد هذا جاء العلامة الكبير الفقيه شهاب الدين أبي العباس، أبو العباس أحمد بن محمد بن حسن ابن علي بن محمد العباسي الحنفي، المتوفى عام 910 الهجرة رحمة الله عليه، في هذا الكتاب العظيم الذي جاء إلى كتاب القدوري، تلاحظ، وكتاب حسام الدين الرازي اللي هي التكملة، ودمج بينهما وزاد أشياء وسماه العقود المفضلة في الجمع بين القدور والتكملة. واضح العنوان العقود المفضلة في الجمع بين القدور اللي هو مختصر القدوري والتكملة، تكمل حسام الدين الرازي اللي العلامة قلنا أبي العباس شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن حسن بن علي ابن محمد العباس الحنفي متوفى 910 هجرة رحمة الله عليه. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله نذير أحمد عبد الرحمن أو حققه على نسخة خطية فريدة كما هو مكتوبها هنا عندنا، وترجم للمؤلف ذكر القدوري ذكر كذا ثم ترجم للمؤلف وترجمته الحقيقة نزرة يسيرة، ولا أدري لماذا لم ترجم حسام الدين الرازي مع أنه مذكور هنا صاحب التكملة وشيء من ذلك، كان يعني لأن كتابه مذكور يعني من هو صاحب التكملة فلان وشيء من ترجمته، وأخرج هذا الكتاب عن هذه النسخة الخطية كما ترى أنا بس يبان الإخوة. وأيضا لا أدري لماذا النسخة الخطية لم يأتي بها، وهو على نسخة خطية فريدة لكن لم يأتي لا بمعلوماتها ولا صورة عنها ولا شيء، ولا أدري هذا الفوات ما سببه، ولا أخونا الشيخ إبراهيم المكي ما خبرنا. على العموم هذا إخراج، شوف هذا باب مثل باب التمتع، شوف هذا مثاله التبويبات العلامة هي عليه من أبواب القدوري في مختصره، وهذا الكتاب القدوري مع التكملة وزيارات قليلة أضافها العباسي الحنفي كما ترى، هذه العناوين الجانبية من صنيع المحقق من باب الدلالة على موضع الكلام في المسائل المنثورة داخل الكتاب هذا الكتاب، والكتاب حقيقة مع زياداته وتكملته يكون قد أوفى على ما في المختصرات القديمة، مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات مكتبة إسماعيل بريطانيا وفقهم الله. هذا يا ولدي هذا الحقيقة كان مشروعا ينتظر من قديم، خاصة أنه ليس له طبعة يعول عليها، مع أن الكتاب طبع عدد من الطبعات ترى في الهند من 1290 ومدري كم ثم بعد يعني يمكن 3-4 طبعات كانت قديمة في الهند ثم طبع بعد ذلك هنا هناك، لكن الحقيقة يعني كان آخر طبعة بيروت لكن ليس بشيء. هذه الطبعة شوف هذا من الذكاء الالتفات إلى الكتب المهمة في بابها اللي يعول عليها والعلماء أكثر من النقل عنها، وطبعاتها الموجودة السيارة طبعات ليست بذاك، من الذكاء الالتفات إليها فإنه يحتاج إليها، خاصة كما مطول هذا أبو مجلد واحد يعني فما مطول اشتغال عليه ممتاز جدا، فكرته ممتازة. أنا وحيد ترى بعض الكتب في هذا الباب لما ذكرنا الحين قبل قليل عن كتاب الشرح الجامع للقاضي خان، أتمنى أن يلتفت إلى فتاوى فإنها معول عند كثير وعند كل الأئمة الحنفية، أول جدا على فتاوى القاضي خان، إن شاء الله يجدون آذان صغيرة فلتجهون إلى الكتاب. شوف يا ولد هذا الكتاب ما هو، هذا كتاب نفيس جليل صاحبه جرده لضبط الأسماء أسماء الرواة وهو الأصل عندنا، لكن أتبعه بأسماء المواضع والبلدان وشيء من ذلك، وأتبعه أيضا بأسماء غير ذلك مما أسماء النبات والطعام وأشياء أسمهم، وكل وقته كان عنده مشروع، المشروع هو جمع غريب الكتاب والسنة مشهور سمى مجمع بحار الأنوار العلامة الفتني محمد طاهر الفتني من بلدة اسمها فتن، المقصود أنه جمع كتابا ترى نفيس جدا، وهذا الحقيقة برضو الكتاب يحتاج إلى حسن عناية وإخراج، جاء وشرح وجرد لأجله المطولات الكبيرة من شروح الحديث لأجل هذا الكتاب، فكان مما يمر عليه ضبط شراح الحديث ولا إما لهذه لأسماء الرواة ضبطهم انتبه ضبط ليس ضبط قلم لا ضبط اصطلاح يعني بالكلام بفتحة كذا بسكون بكسرة بهذه الطريقة، أما ضبط القلم فكان لا يعول عليه أصلا لورود الخطأ فيه عليه، أما الأول هو المقصود، فصار يجمع فاجتمع عنده كم كبير جدا لم يدخله في كتاب مجمع بحار الأنوار الذي خصه بالغريب، فجعله في كتاب مستقل، فجمع الجميع وجرد مطولات كتب السنة وغريب الحديث وأشياء، ثم جاء ورتبها على الحروف هنا وجعل لها مقدمة وخاتمة، وتكلم في المقدمة ببعض الأصول العشرة التي تمشي منهجية قضايا عشرة سيمشي عليها وشيء من ذلك، ثم رتب الكتاب. انتبه الكتاب في الأصل إنما جعله صاحبه للضبط وليس لبان حال الرواة، ما يتطرق حلوة قليلا ولا حتى ترجمة إلا أحيانا قليلا يأتي في بعض المواضع فيرسل القلم يعني القلم يسيل ببعض الفوائد حول العلم وشيء من ذلك، ولا الأصل عندنا هو الضبط، وسمى كتابه المغني في ضبط أسماء الرجال. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد طلحة بلال أحمد منيار الحقيقة عمله في هذا الكتاب يشكر عليه جدا، لأنه كتب أكثر من 100 صفحة تقريبا في شرح الكتاب وبيانه، خاصة لما جاء يفصل طريقة المؤلف وصنيعه في الكتاب، فقد أسهب في بيان قواعده ومنهجه وطريقته والتمثيل لها وحتى المآخذ عليه وما يؤخذ عليه في ذلك، ويدلل عليك من الكتاب الفوات، يذكر الفوات وشيء من ذلك، رائع جميل. المقدمة يشكر عليها صاحبنا مع الترجمة للعلامة الفتني رحمة الله عليه. طبعا الكتاب اللي هو المغني في ضبط اسماء الرجال للعلامة المحدث الكبير محمد بن طاهر بن علي الهندي الكجراتي الفتني المتوفى عام 986 هجرة رحمه الله، وكتبه مشهورة معروفة سيارة أصلا يحتاج إليها، وهذا الكتاب النفيس عول عليه كثير من الشراح خاصة الهنود في ممن شرحوا السنة. الكتاب قام على تحقيق على 10 نسخ خطية، هو يقول وقف على أكثر من ذلك وأتى بها 13 تبين نسخة، ووقف على حتى المطبوعات القديمة كاملة، لكنه انتقى 10 يرى أن أهمها أولها أحسنها لأنها في حياة المؤلف كتبت النسخة الأولى وهي في حياة المؤلف، وهي أهم نسخة عندنا، مع بيان إفادات حتى عن النسخة الخطية، فإن بعضها أوهم فيها من الناس من المقروء عليها والناسخ شيء من ذلك، واستظهر أنها نسخة فلان وكذا، في إفادات هذه الضبط، هذا هو الحياة يتكلم عن النسخة الخطية يجليها لك ويبينها مكانها حالها طريقتها ويبين ما فيها بالتفصيل. وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد طلحة بلال أحمد منيار، وفقه الله حققها على 10 نسخ خطية، قال كتب نادرة كما كان يقول لنا أكثر الطبعات اللي سبقت إنما خدت على نسخة واحدة، فهو ما شاء الله عثر على النسخ الخطية دي كلها يشكر عليه. شوف يا ولدي في المقدمة طبعا بالمرة نشيد بطباعة بحسن الإخراج والطباعة عند إخواننا في مكتبة جزاهم الله خير، نسأل الله يثبتهم ويعينهم ويوفقهم ويسددهم بمثل هذا الإخراج وهذا الانتقاء وحسن البيان والإفادة. طبعا هذه كلام العلماء عن الفتني وهو عالم محدث مشهور، أو عن سلمك الله ذا كتابه اللي هو المغني في الضبط ومحتاج إليه. أنا بس خلينا نشوف كتاب أتى إلى الرموز التي هذا شوفها، هذا أتى إلى المناهج المعالم المنهجية التي سار عليها المؤلف، ثم بدأ بعد ذلك وفصل فيها تفصيلا وشرحها شرحا مطول الكلام التفصيلي عن هذه مناهج القضايا كلها تفصيلا بالشواهد بالأمثلة في 120 صفحة تقريبا مقدمة يشكر عليها صاحبها، وفق والله وقد توفق في الباب في هذا الكتاب. طبعا هذه النماذج خطية، هذه نماذج خطية أتى بها مجموعة منها وهي 10 أتى بها وذكر لك النماذج الخطية. نحن هم الحين الكتاب، شوف الكتاب، الكتاب مرتب على حروف الهجاء كما ترى، وجعل هذا يأتي شوف مثلا هذا من مثلا دفاع ابن فلان بس كذا، هذا الضبط إيش الآن ماذا يهمه من العلم؟ ضبطه لا قول أكثر. طبعا هذا لحالة، هنا ترى على الكتاب الذي استقى منه هذه المعلومة اللي هو العلامة الفتني أخونا الحبيب في المحقق، هنا المحقق يحيل ويتكلم ويستدرك ويعقب ويبين ويبين اللبس لو في حصل باب التميم شيء من ذلك. من جميل ما صنع طبعا هذا الكتاب كامل على هذه الطريقة، وفقه الله مع علامات الترقيم والتحقيق والتخريج والتعزو، لما انتهى لما صنع فهرس هذا الكلام قال حتى عشان لا يترجم لا يروح يترجم للرواة، هنا الفهرس صنعه أصلا الكتاب مرتب على الحروف ما يحتاج الفهرس يبقى على الحروف، لكن أورد أسماء الأعلام كاملة ها هنا لمن أراد الوقوف، بدل ما هي لما هلك قال دفاع ابن فلان إنه يقول لك هو فلان 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 فلاني، فأورد في الفهرس أسماء الأعلام كاملة من باب الإفادة لمن أراد الوقوف على الكتاب. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارة مكتبة إسماعيل ببريطانيا وفقهم الله. هذا كتاب يا ولدي سبق أن طبع بهامش كتاب جليل اسمه جامع الفصولين للعلامة القاضي السماونة ابن قاضي سماونة، هذا له كتاب مطول على هامشه لما طبع بولاق عام 1310 طبع هذا الكتاب. هذا الكتاب متخصص في باب الوصية وآداب الأوصياء وما يتعلق بهم من أحكام وما ينبغي عليه ما يقوم ما يجب وما يستحب وشيء من ذلك، واضح الفكرة. والسبب هو نفسه كان قاضي فسارت تأتي إليه بلاوي، يقول أكثر المشاكل لما جاءت من باب الأوصياء وباب الوصية وجد أن الجهل بها عظيم، فأراد أن يتكلم أن يفرد كتابا في الباب فسماه أدب الأوصياء. شوف مكتوب بين قوسين في فروع الفقه الحنفي، هذا من باب أنها كلها في مسائل الفقه الحنفي وفروع المسائل الفقهية يعني. أما أدب الأوصياء فهو للفقيه القاضي فضيل بن علاء الدين علي بن أحمد الجمالي البكري الرومي الحنفي المتوفى عام 991 الهجرة رحمه الله. طبعا هنا كاتب يطبع لأول مرة منفردا لأنه طبع بهامش كتاب جامع الفصولين كما ذكرنا قبل قليل، بس قديم يعني قبل أكثر من 130 سنة. قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله ابن سعد الطخيس القاضي المعروف مكة، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ كريم فؤاد محمد اللمعي وفقه الله، وأخونا الشيخ عبد الله مع أنه حنبلي المرابع والمولد والنشأة والتعليم إلا أنه حنفي الهوى، ترى أخرج مجموعة من كتب الحنفية، ونحن الحقيقة مسي عليه بالخير لأنه سبق أن عرضنا مجموعة وزارني الله يعطي العافية، وأخبرني والله بعض جزاء الله خير مشاريع اللي سوف تخرج، وأنا شاكر له مقدر وشيء نشكر عليه، هذا كان يعني منها، وإن شاء الله سيأتي البقية. هذه حقق الكتاب على عدد من النسخ الخطية كما ترى، وبينوا ما فيها وترجموا العلامة علاء الدين الجمالي هذا صاحب الكتاب الأوصياء، وذكروا أهمية كتابه، فإن كتابه بناه كثير النقل والكلام والتعشية. شو مثال، خلينا نقف بس إن شاء الله على إن شاء الله يكون أنا وقفت على شيء. هذا باب مثلا، هذا باب خاص في الإقرار مما يتعلق بإقرار الأوصياء. شو يبدأ؟ ذكر في الذخيرة كذا كذا، ذكر كذا كذا بهذه الطريقة، والكتاب قام عليه أعمال علمية الأخوين الفاضلين في العزو والتوثيق وشيء من ذلك. أنا كنت أتمنى شيء ولدي كمان، وهو انه يعني ليتهم او ليتهما ما في فارس. ليش ما في فارس؟ هذا الكتاب ما في فارس، هذا الكتاب مليء بالاعلام، مليء بالمصادر المذكوره، يعني احيانا لو اردت المنقول، يعني هذا الكتاب مظنه للنقل عن كتب نادره والنقل عن عيان نادين، طب لماذا لم يوضع مثل هذا الكتاب فهرس لهما؟ هذه أهم اثنين، لأن مثله مليء بمثل هذا، وهو أراد استيعاب ما عند الحنفية والكلام عند أئمة الحنفية في الباب. ليتهم ما أخلوا الكتاب من ذلك، خاصة ليس بالكبير حتى يقال والله كبير جدا، لا ليس، والمنفعة مرجوة إن شاء الله. الكتاب من إصدارة مكتبة إسماعيل ببريطانيا. هذا ولدي كتاب أصله عند الحنفية بشيء يسمى تعديل الصلاة. تعديل الصلاة يعني ما يقع فيها من الخلل من قبل العامة وحتى غير العامة، وهو قضية الإخلال بالطمأنينة في الصلاة، لأنه مشهور مذهب الحنفية أنهم لا يعدون ركنا، وضحت الآن، ولهذا يحصل أنهم يركعون ويسجدون ويقوم بسرعة. فكتب مجموعة من العلماء في هذا الموضوع خاصة، وكانوا يسموه تعديل الصلاة، معدل الصلاة بهذه الطريقة. كان من الكتب المشهورة التي صنفها بعض المتأخرين الحنفية هو كتاب بعنوان معدل الصلاة. معدل الصلاة هذا هو للعلامة الرومي الحنفي محمد ابن بير علي البركوي أو البركلي كما ينطقوها كذا وكذا، المتوفى عام 981 هجرة. هو ألف كتابا مختصرا في هذه القضية، جمع فيه الأقوال خاصة ما يتعلق بمسألة الأذكار وأهمية الأذكار، الطمأنينة في الجلسة والقعدة والركوع والسجود وما يقال فيها والأذكار، هو هذا الأصل في عندنا، وعنده نقولات والذكر على أهميتها وما يقال شيء من ذلك. وشرح هذا الكتاب على مشروح، كان منها هذا الشرح الذي بين أيدينا للعلامة الكبيرة بالحسن الصغير محمد بن الصادق السندي الحنفي المتوفى عام 1187 الهجرة رحمه الله، سماه منهل الهداه في معدل أو إلى معدل الصلاة، المنهل للسندي، وأما المعدل فهو للرومي الحنفي البركوي، وضحت الآن؟
نعم.
والكتاب أرخى فيه القلم خاصة في مثل تتب في ذكر الروايات وبيان معانيها وبيان الأحكام والنقول عن الحنفية، وهو قد كان للعلامة السندي ترى كان محدثا أيضا وكان فقيها، فجمع في هذا الكتاب من الشرح ما يحتاج إلى مثله. الكتاب قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله نانا الأمريكي، وهو يعني من أهل جنوب أفريقيا عموما، قام على تحقيقه أخونا عبد الله نانا الأمريكي، ترجم للعلامة السندي وتكلم فيه. طبعا هو من محاسن ما فعل أن ترجمة العلامة السندي، إن شاء الله أنا أوريكم إياها، العلامة السندي هناك مشروع كبير لأحد الإخوة الأفاضل في قيام ترجمة له مطولة، وهو أخونا هميون وقاص. أخونا هميون وقاص أحد المشايخ الحديث في كراتشي، أصلا له مشروع مطول عن المحدث بالحسن السندي الصغير حياته وآثاره، يقول هو قيد التصنيف، واضح أنه مطول. هو أرسل مختصرا لترجمته لأخونا عبد الله نانا الأمريكي، فأثبت المختصر كما هو وعزاه، يقال كتبه، وهذا شيء نشكر عليه. والحقيقة هذا المختصر فيه إفادات متميزة، وخاصة أنه أبو الحسنات العلامة أبو الحسن الصغير يعني يخلطون بينه وبين والدي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أكثر إفادات الترجمة موجودة في كتب الإجازات المتأخرة، ولهذا هو ذهب واستخرج من كتب تلاميذه الإجازات والروايات وشيء من ذلك، وفقه الله. طبعا المحقق هنا الشيخ عبد الله نانا جزاه الله خير. أتى تكلم عن الكتاب، تكلم عن النسخ الخطية، وهو قد يقول أنه حقق على 7 نسخ خطية، ها هي كما ترى، وتكلم عليها وبين ما فيها، لكنها أنا ما أدري فين وين الصور، وين النسخ، صور النسخ إن شاء الله باينة. هذا هو الكتاب، ما كان من الأصل معدل الصلاة اللي هو يجعله بين قوسين بالأحمر كما ترى إن شاء الله باين، وأما الباقي الأسود فهو من كلام الشارح اللي هو أبو الحسن الصغير، وهذه التوثيقات والمقابلات والتعليقات العلمية لأخينا الشيخ عبد الله الأمريكي وفقه الله، وإن شاء الله عنده أعمال أخرى يبشرنا بها ستخرج إن شاء الله قريبا. والكتاب نافع جدا في هذا الموضوع بالذات، وهو موضوع الطمأنينة وما يبغي يقال من الأذكار في الصلوات، الكتاب من إصدارات مكتبة إسماعيل بريطانيا وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.